بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه حديث الرفع إنما يتكفل رفع ما يمكن وضعه من قبل الشارع، فلا بد أن يكون المرفوع سنخ شيء قابل لأن يضعه الشارع حتى يرفعه الشارع بما هو شارع. وبنينا في بحثنا السابق أن المرفوع عليكم السلام أن المرفوع ببركة حديث الرافع وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ، ووجوب الاحتياط أثر للتكليف الواقعي، بمعنى أن هناك تكليف واقعي يجهل به المكلف، فهل ذاك التكليف الواقعي ملاكه يقتضي وجوب الاحتياط عند الشاك، أو أن الحكم الواقعي سنخ حكم ملاكه لا يقتضي حفظه، وهذا هو وجوب الاحتياط في ظرف الشاك. فيأتي حديث الرافع ويبين أنه لا يجب الاحتياط على المكلف عند الشك في الحكم الواقعي، لأن ملاكه سنخ ملاك لا يقتضي أن المولى يتصدى لحفظه حتى في حال الشك حتى يوجب الاحتياط، بل أنه تسهيلا على المكلفين، ولأن مصلحة الامتنان أقوى من مصلحة ملاك الواقع. قال: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ومن الواضح أن وجوب الاحتياط مما يعقل وضعه فيمكن رفعه بحديث الرافع. هذا ما ذكرناه في البحث السابق. وذكرنا أن الشيخ الأعظم ذكر أن هذا المرفوع وهو وجوب التحفظ والاحتياط كما هو بلحاظ فقرة ما لا يعلمون يأتي في باقي الفقرات كالنسيان والخطأ، لأن ظاهر حديث الرفع أن المرفوع شيء واحد عن العناوين التسعة، فلا يصح أن نفترض هناك مرفوعين: مرفوع بلحاظ ما لا يعلمون، ومرفوع بلحاظ فقرة النسيان، ومرفوع بلحاظ فقرة الخطأ. فإن هذا خلاف ظاهر الحديث أن هناك شيء واحد تعلق به الرفع بلحاظ جميع فقرات الحديث. فحينئذ نقول: لا بد أن نصور كيف يعقل رفع وجوب الاحتياط والتحفظ بلحاظ النسيان والخطأ. فمجرد أن تصور لنا أن المقدر رفع وجوب الاحتياط بلحاظ فقرة ما لا يعلمون لا يكفي في حل المسألة، لا بد أن يكون هذا المقدر منسجم مع باقي العناوين الموجودة في حديث الرفع. ومن هنا قد يسجل الإشكال على المصنف بأن يقال: لا يعقل رفع وجوب الاحتياط عن الناس، لأن حديث الرفع إنما يتكفل رفع ما يمكن وضعه ما له اقتضاء لوضعه، ووجوب الاحتياط لا معنى لوضعه أصلا على الناس لمكان النسيان، لا معنى لأن يقال للناس أيها الناس احتاط، إذ لا يلتفت لا يلتفت الناس إلى أنه ناسي، وإلا انقلب إلى متذكر. فحيث إنه لا معنى لمخاطبة الناس بوجوب الاحتياط ولمكان النسيان، فلا يعقل وضع وجوب الاحتياط، فكيف يعقل رفعه مع أن حديث الرفع إنما يتكفل رفع ما يعقل وضعه، والمفروض أن وضعه غير معقول حتى يأتي حديث الرفع ويرفع. وبعبارة أخرى كما ذكرنا بالأمس أن حديث الرفع إنما يرفع ما كان مقتضي التكليف فيه موجود، والناسي لا اقتضاء له، لا اقتضاء فيه للتكليف بأن يخاطب بالوجوب التكليفي للاحتياط، فمع فرض عدم المقتضي أصلا لا معنى للتمسك بحديث الرفع. وحينئذ تتوجه مشكلة، وهو أن ما ذكرته يا شيخنا الأعظم من أن المقدر هو وجوب الاحتياط وإن كان ينسجم وله معقولية بلحاظ ما لا يعلمون، ولكن لا معقولية له بلحاظ فقرة النسيان والخطأ. الخطأ لأن الخطأ غير ملتفت أيضا، شخص يقال له شخص ضرب سهما وأخطأ فأصاب مؤمنا، هل يقال له لا تقتل المؤمن؟ هو خاطئ، مو متعمد، مو ملتفت. الخاطئ أيضا صدر منه الفعل بلا قصد والتفات، ومع فرض عدم القصد والالتفات لا معنى لمخاطبته في فرض كونه خاطئا بالتكليف احتياطي أو أي تكليف له مقام الاحتياطي، بل تكليف الاحتياط. يقول أيها الخاطئ يجب عليك الاحتياط، هل هناك معنى؟ أيها الخاطئ يجب عليك الاحتياط، مع أن الخاطئ متقوم بعدم القصد، فلا معنى للاحتياط أصلا. ولكن الشيخ يصر يقول لا المرفوع واحد فارد، وهذا المرفوع يتصور أيضا حتى في فرض النسيان والخطأ، فكيف يمكن توجيه ما أفاده من الشيخ الأعظم؟ كيف نصور أن المرفوع في مورد النسيان والخطأ الاحتياط والتحفظ؟ بيان ذلك ذكرنا في أبحاث سابقة عندما تعرضنا لحديث الرفع، قلنا بأن حديث الرفع يتكفل رفع ما لولا لكان الشارع قد أثبت التكليف على المكلف، والرفع للامتنان، ومقتضى الامتنان أن مقتضي التكليف موجود. فأشكلنا هنا تتذكرون كيف يتصور التكليف على الناس حتى يأتي الشارع ويمتن ويقول رفع عن أمة النسيان، وذكرنا بأن قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به بعد إذ هديتنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ذكرنا هناك بأن رفع المؤاخذة عن النسيان للامتنان فرع أنه أصلا يعقل جعل المؤاخذة على الناس، فهل يعقل جعل المؤاخذة على الناس أو لا؟ ذكرنا هناك جوابا عن هذا الإشكال نفسه يأتيني، ذكرنا هناك يعقل مؤاخذة الناس وأن الناس يعاقب وإن كان ناسيا، وهو ما لو ترك التحفظ فأدى ذلك إلى النسيان. تذكروا المطلب؟ لو فرضنا أن الناس ترك التحفظ لم يبالي فلم يتحفظ حتى نسى، فترك التحفظ
المفضي للوقوع لمخالفة التكليف في ظرف النسيان يستحق عليها المؤاخذة، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. تذكروا المطلب، قلنا هناك أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، فحينئذ يمكن أن نتصور عقلا أن الخاطئ أن الناس يؤاخذان مع فرض النسيان والخطأ للتقصير في التحفظ. وحينئذ يأتي حديث الرب فيقول: أيها المكلف، امتنانا مني أنا الشارع، لو تركت التحفظ ووقعت في النسيان فوقعت في مخالفة التكليف، وإن كانه تستحق العقوبة، لكن ببركة الامتنان لا أعاقبك امتنانا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، امتنانا على أمة النبي. وكما ذكرنا مما استوهبه النبي في المعراج أنه لا يؤاخذ أمته على ترك التحفظ المفضي للنسيان. نفس الذي ذكرنا هناك يأتي في المقام فنقول: حيث إن إيجاب التحفظ معقول بأن يقال: أيها المكلف، إذا التفت إلى أن هذا العصير العنبي مغلي، التفت إلى الصغرى والتفت إلى الكبرى وهو أن العصير العنب المغلي يحرم شربه، لابد أن تتحفظ، لابد أن تبالي، لا سجل علامة أن أتبعده ترمي. فلو ترك التحفظ ما لم يبالي، ترك التحفظ ثم عرض عليه النسيان فنسى أن هذا مغلي فشربه، خالف التكليف، خالف الحرمة، ووي حرمة، حرمة شرب العصير العنبي المغلي، وكان ارتكابه للحرام في ظرف النسيان ناشئ من التقصير وعدم التحفظ، يمكن أن يعاقبه الشارع. يأتي حديث الرف ويقول: رفع عن أمتي، ماذا رفع عن أمة النسيان؟ إذا تعقلنا ذلك نقول: حديث الرفع يتكفل عدم إيجاب التحفظ على المكلف، وإلا لو يجب التحفظ كل مكلف الآن يلتفت إلى أن في شيء حرام لابد أن يتحفظ. حديث الرفع ماذا يفعل؟ حديث الرفع ما هي وظيفة شيخنا؟ يقول: لا يجب على المكلف أن يتحفظ، فالناسي لا يجب عليه أن يتحفظ في الرتبة السابقة، الخاطئ لا يجب عليه التحفظ في الرتبة السابقة، فوجوب التحفظ ومراعاة الحكم الواقعي لا يجب على المكلف، فلو أفضى ذلك إلى مخالفة الواقع فيرتفع حينئذ المؤاخذة بارتفاع وجوب التحفظ. فكما قلنا فيما لا يعلمون لا يجب الاحتياط، لا يجب التحفظ، فترتفع المؤاخذة تبعا، نقول في المقام: ترتفع المؤاخذة عليكم السلام تبعا بارتفاع وجوب التحفظ. نعم، لا ركز في البحث، لا نقول أن المرتفع في حق الناس نفس التكاليف الإلزامية، لا نقول أن المرفوع حرمة شرب العصير العنبي، إذ لا يعقل وضع حرمة شرب العصير العنبي في ظرف النسيان، ليس المرفوع نفس التكاليف، لأن التكاليف لا تعقل أن توجه في حق الناسي حق الغافل، نفس التكاليف لا يعقل وضعها فلا يعقل رفعها، وإنما المرفوع أثر التكليف، أعني وجوب التحفظ، فوجوب التحفظ مرفوع حتى في حق الناس والخاطئ. واضح المطلب؟ شوف العبارة، أثر الحكم الواقعي، أثر التكليف الواقعي، مقتضى التكليف كما بينا أمس، مقتضى التكليف الواقعي أن له ملاك، فهل أثر ملاكه يمتد إلى وجوب التحفظ والاحتياط؟ قل لا، أثر التكليف أي وجوب التحفظ غير واجب على المكلف. ولهذا شوف عبارته في صفحة 34 ماذا قال؟ قال: وكذلك الكلام، صفحة 34 قال: وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ فإن مرجعه إلى عدم إيجاب التحفظ عليه، وإلا ما نقول أن مرجعه إلى رفع التكليف، وإلا فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان. لا نقول أن المرفوع هو التكليف، واضح؟ المرفوع هو وجوب التحفظ الذي هو أثر التكليف الواقعي، واضح البوارة؟ المرفوع وجوب التحفظ الذي هو أثر التكليف الواقعي، وإلا فليس في التكاليف. وش قال؟ يعني ليس المرفوع هو التكليف عن الناس، الناس لا يعقل أن يخاطب بالتكليف حتى يرفع التكليف. وإلا فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان لقبح تكليف الغافل. هذا تمام الكلام، بقي عبارة شرحناها بالأمس، صحيح؟ هذا تمام الكلام في دفع الإشكال. ومن هنا ينقدح الجواب يا شيخ يوسف عن إشكال ثاني. ركز، إشكال دوم، نمبر تو على قولتهم، صحيح؟ تعرف إنجليزي شيخ؟ أنا دم كنتو. الإشكال الثاني يا شيخنا تعرض له الشيخ الأعظم،
إيجاب التحفظ في النسيان وفي الخطأ، هذا قبل مرحلة النسيان،
ماكو فارق، لا يفرق الوقت الزمان لا يأثر زمانه. هنا نقول أيها المكلف، أيها المكلف يجب عليك، هل يجب؟ يقول لا يجب التحفظ، متى في حق الناس، متى في حق، هذا اختلاف في المصاريخ ما يؤثر، اختلاف في المعنى،
يرفع وجوب التحفظ مع أن النسيان لم يتحقق.
لا، يقول أيها المكلف أنت حيث إنك في معرض النسيان يجب عليك أن تتحفظ، بحيث لو نسيت بعد ذلك ووقعت في مخالفة التكليف تستحق العقوبة. نقول لا، حيث أنك في المكلف في معرضية ذلك، فلولا حديث الرف لوجب أن يتحفظ المكلف، لوجب أن يبالي، لوجب أنه شنو يسجل الدين في الدفتر، بحيث لو لم يسجل الدين في الدفتر فنسى فإنه يستحق العقوبة لأنه لم يدفع أموال الآخرين. نقول لا يجب التحفظ، لا تجب المبالاة حينئذ. الإشكال الدوم، ركز شيخنا، وقع البحث في هذه المسألة، لو فرضنا بأن المكلف المسكين المستكين كان عالما بنجاسة الثوب، هي مسألة ابتلائية، ثم نسى النجاسة فصلى بثوب نجس نسيانا ماذا للنجاسة، كان يعلم ثم طرى عليه النسيان فدخل الصلاة نسيانا فصلى، بعدما فارغ من الصلاة التفت إلى أن ثوبه كان نجسا قبل الدخول في الصلاة، التفت بعد الصلاة، فهل تجب عليه إعادة الصلاة أو لا تجب إعادة الصلاة؟ ذكر جمع من الأعلام بأنه لا تجب إعادة الصلاة ببركة حديث الرف، وبيان ذلك بأنه يوجد عندنا دليل يقول من صلى بثوب نجس يعيد، وبإطلاقه يشمل الناس والمتذكر. عندنا دليل يقول من صلى بثوب نجس يعيد، ومقتضى إطلاق هذا الدليل وجوب الإعادة سواء كان ناسيا أو لا، ولكن بعد مجيء حديث الرافع قال جاء الحديث قال رفع عن أمة النسيان، والمفروض أن حديث الرفع ناظر إلى الأدلة الأولية التي هي لا بشرط من جهة العناوين التسعة كما بينا بالأمس، أي أن حديث الرف ناظر إلى الأدلة الأولية، مقتضى نظره إلى الأدلة الأولية وتقديمه على الدليل الأولي أنه وجوب الإعادة، هذا الأثر الشرعي مرتفع في فرض النسيان، فحديث الرف يتكفل رفع الأثر الشرعي في أي مورد؟ في مورد النسيان، فيرفع وجوب الإعادة، فلا تجب الإعادة على الناس. هذا ما ذكره جمع من الأعلام. إذن بعض الأعلام قال أن المرفوع بحديث الرفع الأثر الشرعي ووجوب الإعادة أثر شرعي مرفوع في حق الناس، فأشكل عليه، فأشكل عليه، جاء من أشكل عليه، قال لا يصح تطبيق حديث الرفع في المقام، ما يصح تحفظ حكاية تمشيها كل مكان، مو تحفظ كلمة حكاية وكل مرة تجيبها. وشخص قهقه في الصلاة اضطرارا رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، شخص أكره على الشرب رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، فلا يجب عليه قضاء. لا تحفظ الحكاية وتكررها كل مكان. شيخ يوسف التفت، واضح، يقال لا خطأ تطبيق حديث الرف خطأ. ليش خطأ؟ لأنك لم تدرس رسائل الشيخ الأعظم، حيث إن الشيخ الأعظم في رسائله في التنبيه الأول ماذا قال؟ كما ذكرنا بالأمس أو أول أمس، قلنا التنبيه الأول أن حديث الرفع إنما يتكفل رفع الأثر الشرعي المجعول من قبل الشارع، صحيح؟ ولا يتكفل حديث الرفع رفع الأثر غير الشرعي كالعقلي والعادي، ولا رفع الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي والعادي. وأنت أيها المستدل بحديث الرفع في هذه المسألة تريد أن تتمسك بحديث الرفع لرفع وجوب الإعادة، صحيح؟ فنسألك هل وجوب الإعادة أثر شرعي، حكم شرعي، هل وجوب الإعادة أو ليس أثرا شرعيا أصلا؟ نقول وجوب الإعادة إنما هو مترتب على أمر تكويني، وهي مخالفة المأتي به للمأمور به. متى ما تحقق عنوان عدم انطباق المأتي به على المأمور به صدق مخالفة المأتي به، صدق عنوان المخالفة، استغفر الله. إذن المخالفة عنوان انتزاعي، المخالفة عنوان انتزاعي. ما هو المخالفة؟ منتزع من عدم انطباق المأتي به على المأمور به. فإذا لم ينطبق المأتي به على المأمور به ما زال الأمر الأول باقيا، وهو صلي صلي صلي، حيث أن الصلاة المأتي بها غير مطابقة للمأمور بها، لأن المأمور به صلي بطهور، والمأتي به ليس الصلاة بالطهور، فالمأتي به غير مطابق للمأمور به. فحينئذ إذا لم تتحقق المطابقة فحينئذ يبقى الأمر الأول، فبقاء الأمر الأول المقتضي للإعادة مترتب على أي عنوان؟ عنوان المخالفة، والمخالفة عنوان انتزاعي منتزع من أمر واقعي. وهل حديث الرفع يتكفل رفع عنوان المخالفة؟ لا، حديث الرفع لا يتكفل رفع عنوان المخالفة، لأن عنوان المخالفة عنوان انتزاعي منشأه أمر تكويني، مو مجعول شرعي. الشرع ما جاء يسمونه مخالفة، المخالفة ليس من المجعولات الشرعية، بل المخالفة من الأمور الانتزاعية العقلية، فحديث الرفع لا يتكفل عنوان المؤاخذة. إذا ما تكفل رفع المؤاخذة المخالفة، إذا لم يتكفل حديث الرفع رفع عنوان المخالفة، إذن المخالفة موجودة، إذا المخالفة موجودة بقي الأمر الأول فوجبت الإعادة، لأن حديث الرف لا يتكفل لا رفع الأثر العقلي ولا الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي. والمفروض أن وجوب الإعادة مترتب على بقاء الأمر الأول المترتب على عنوان المخالفة. فأين الأثر الشرعي في المقام حتى يتكفل حديث الرف لرفعه؟ إذن حديث الرفع لا يتكفل رفع ماذا؟ وجوب الإعادة. ركز الآن، سواء بنينا على أن وجوب الإعادة أصلا مو أثر شرعي في حد ذاته، أو بنينا على أن وجوب الإعادة أثر شرعي، ما يفرق الباحث في مقامنا، إذ هناك خلاف، هل أن وجوب الإعادة أثر شرعي أو أن وجوب الإعادة ليس أثراً مجعولاً من قبل الشارع؟ فإن بنينا على أن وجوب الإعادة مش مجعول من قبل الشارع، لا يوجد عند الشارع إلا صلي بطهور بس، متى ما لم تمتثل الصلاة بالطهور ما زال يلاحقك صلي بطهور، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ما فيش أقول يجب عليك الإعادة إن لم يكن المأتي به مطابق للمأمور به، ما عندنا أن الشارع تصدى لجعل شيء يسمى وجوب الإعادة، ملتفتين؟ فوجوب الإعادة مثل وجوب الصوم، مو مثل وجوب الحج، ليس من المجعولات الشرعية، وإنما هي أمور انتزاعية عقلية، العقل ينتزع أنه يجب على المكلف أن يعيد لأن المأتي به لا يطابق المأمور به. هذا احتمال، وهو ما يراه مشهور الأصوليين. ويوجد على بعض الألسنة ما قد يظهر أن وجوب الإعادة أثر شرعي، فحتى لو بنينا على أن وجوب الإعادة أثر شرعي، لكن موضوعه ما هو؟ أثر عقلي، وهو المخالفة، وحديث الرفع لا يتكفل رفع المخالفة، فإذا تحققت المخالفة ترتب الأثر الشرعي وهو وجوب الإعادة. تفتين؟ حيث إن موضوع وجوب الإعادة المخالفة، والمفروض أن حديث الرف لا يتكفل رف الأمور الامتزاعية العقلية وهي المخالفة، فالمخالفة صادقة، إذا صدقت المخالفة تنقح موضوع وجوب الإعادة فتجب الإعادة. فكيف تقول أيها المستدل بأنه ببركة حديث الرفع عن الناس لا تجب الإعادة أصلا؟ واضح الفكرة؟ هذا الإشكال. ولهذا قال بالشيخ بيجيل، قال ونظير ما ذكر، نظير سيأتي شنو النظير، ما ربما يقال في رد من تمسك على عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا، تمسك بماذا؟ تمسك بعموم حديث الرف. ما هو الذي يقال في رده؟ الآن ببين ما يقال في رده. ما هو الذي يقال في رده؟ يقال من أن وجوب الإعادة، هو قال وإن كان حكم شرعي، فالشيخ الأعظم يظهر من كلامه أن وجوب الإعادة حكم شرعي، لكن مترتب على أمرين تكويني انتزاعي عنوان انتزاعي، وهي المخالفة، والمفروض أن حديث الرف لا يرفع المخالفة، فحينئذ لا يرفع وجوب الإعادة. خب احنا ما نقدر نقول هذا رأي الشيخ العظام، لأن الشيخ قاعد ينقل كلام من رده، واضح؟ احنا ما نقدر ننسب هذا للشيخ العظام، التفتين، لأن الشيخ الأعظم يتكلم على لسان من رده، واضح؟ مو يتكلم على لسانه، واضح؟ على من رده هو، هل يرى ذلك أو لا؟ لا يظهر من عبارته ذلك. المهم، من أن وجوب الإعادة وإن كان حكم شرعي إلا أنه مترتب على مخالفة. شو هالمخالفة؟ المخالفة عنوان انتزاعي، المخالفة عنوان انتزاعي عقلي ينتزعه العقل من كون المأتي به غير مطابق للمأمور به، ينتزع عنوان المخالفة. مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به الموجب هذه المخالفة لبقاء الأمر الأول، وهي المخالفة ليست من الآثار الشرعية، المخالفة عنوان انتزاع عقلي، وليست من الآثار الشرعية للنسيان. وقد تقدم أن الرواية حديث الرفع يعني لا تدل على رفع الآثار الغير المجعولة ولا المخالفة ولا الأثر الشرعي لوجوب الإعادة المترتب عليها كوجوب الإعادة فيما نحن فيه. واضح العبارة؟ هذا الإشكال. الشيخ الأعظم يقول لا، ما فعله المستدل يمكن توجيهه وهو كلام صحيح ولا يرد عليه هذا الإشكال. فبالالتفات إلى ما ذكرناه في جوابنا على الإشكال الأول يمكن أن يجاب هنا أيضا عن هذا الإشكال. فنقول حديث الرافع صحيح، نسلم معكم أنه يتكفل رفع ما يقبل الوضع من قبل الشارع. فهنا نسأل، ما هو الذي يراد رفعه بحديث الرفع؟ هل يراد رفع المخالفة أو يراد رفع وجوب الإعادة أو يراد رفع شرطية الطهور في الصلاة؟ في مطلب شنو اللي يريد الرفع؟ هذا المستدل ماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أن يقول يتمسك بحديث الرفع لكي يرفع المؤاخذة في حق الناس أو المخالفة صف الله، هل يريد أن يرفع المخالفة في حق الناس أو يريد أن يرفع وجوب الإعادة أو يريد أن يرفع شرطية الطهور في الصلاة؟ لو كان غرض المستدل هو رفع المخالفة لقيل له أن حديث الرفع لا يتكفل رفع الأثر غير الشرعي، والمخالفة عنوان عقلي انتزاعي، فيتم إشكالك. وكذا لو أراد المستدل أن يتمسك بحديث الرفع ليرفع وجوب الإعادة فيقال له وجوب الإعادة وإن كان أثر شرعي لكنه مترتب على موضوع عقلي وحديث الرفع لا يتكفل رفع ذلك، ولكن المستدل لا يريد لا هذا ولا ذاك. المستدل أيها المستشكل يريد أن يرفع ما يقبل الوضع من قبل الشارع وهو شرطية الطهور في الصلاة. فعندنا دليل، عندنا حكم شرعي وهو أن الطهور شرط في الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. شرطية الطهور للصلاة من شأن من؟ من شأن الشارع، الشارع هو الذي يجعل الشرطية. فيريد المستدل أن يقول عندنا دليل مطلق يقول لا صلاة إلا بطهور، مقتضى إطلاق هذا الدليل أن الطهور شرط في الصلاة في حق الناس وغير الناس. جاء حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الأولية ويريد أن يرفع الشرطية في حال النسيان، فيقول أيها المكلف بل الشارع رفع شرطية الطهور في حالة النسيان. ركز، والرفع كما ذكرنا في الأبحاث السابقة في النسيان، رفع شنو؟ رفع واقعي مو رفع ظاهري. ركز، الرفع في حق الناس رفع واقعي، أي أن الشرطية في عالم الجعل من الأول لا امتداد لها لفرض الناس. صحيح إن الرفع واقعي، قلنا الرفع في حق الناس واقعي، ومعنى الرفع الواقعي أنه من أول التشريع من أول الجعل شرطية طهور مختصة بالمتذكر ولا تشمل الناس. فببركة حديث الراف نكتشف بأن شرطية الطهور مختصة من الأولي لمن؟ للمتذكر. وحينئذ ركز، إذا كان ببركة حديث الراف اكتشفنا أن الشرطية مختصة بالمتذكر، فإنه الشرطية مما يقبل الوضع فيمكن الرفع، وبعد رفع الشارع للشرطية لا تجب الإعادة، لأن المكلف الناسي صلى صلاة تمت الأجزاء والشرائط. ركز في المطلب، الناسي صلى صلاة تامت الأجزاء والشرائط في حقه، لأنه ليس من شرائط الصلاة في حق الناس الطهور. تفتين، ليس من شرائط الصلاة في حق الناس الطهور، والمفروض أن المكلف غير مخاطب بشرطية الطهور، الناسي مرفوع أن شرط الطهور واقعا، فأتى بصلاة تامت الأجزاء والشرائط. إذا كان المأتي به، إذن المأتي به مطابق للمأمور به فلا تجب الإعادة. واضح؟ إذن ارتفع وجوب الإعادة تبعا بارتفاع الشرطية، لا أن المرفوع هو وجوب الإعادة ابتداءا. متفتين؟ فكما ذكرنا في المطلب الأول أن المرفوع المؤاخذة بتبع رفع منشأ انتزائها، وهو شنو؟ وهو وجوب الاحتياط في ذاك المطلب. هنا أيضا نقول المرفوع وجوب الإعادة تبعا وبواسطة رفع الشرطية، إذا الشرطية مرتفعة في حق الناس فالصلاة المأتي به تامت الأجزاء والشرط، فالمأتي به مطابق للمأمور، فما في مخالفة، فما بقى الأمر الأول سقط فلا تجب الإعادة. واضح؟ إذن هذا الإشكال الذي سجلته أيها المستشكل على من؟ على هذا المستدل المسكين الفقير الذي لا ناصر له، لا يرد، لأن المرفوع هو الشرطية، هو الأثر الشرعي، وهو الشر شرطية. لا تقول، ليس واحد نايم وقاعد يقول لا الشيخ قال المرفوع وجوب المؤاخذة مو شرطية، لا مو بحثنا هنا الآن، قاعد يتكلم على لسان المستدل والمستشكل. نحن الآن ليس بحثنا هل المرفوع وجوب الاحتياط أو نريد الإشكال من المصاب، الإشكال مصابه هل المرفوع أثر شرعي أو أثر شرعي. نحن نريد أن نصور أن المرفوع أثر شرعي وهو الشرطية، في قبال ما ذكره المستشكل أن لا يوجد أثر شرعي مرفوع. واضح المطلب؟ تفتوا بلي بلي، هو المستشكل والمستدل كلهم باني على هالمطلب، المستدل والمستشكل كلهم قاعد يتكلمون على أن المرفوع هو الأثر الشرعي، غايته أن المستدل يقول الأثر الشرعي موجود مرتفع، ذاك يقول لا مو مرتفع لأن ما في أثر شرعي. نحن في قبالك نقول بلي الأثر الشرعي موجود وهو الشر الشرطية. ولهذا قال شوف، ويرده، ركز في عبارات الشيخ العظام، ويرده ما تقدم في نظيره. ما هو الذي نظيره؟ في فقط ما لا يعلمون، قلنا المرفوع المؤاخذة بتبع المرفوع المنشئ الانتزاع، من أن الرفع راجع لا إلى المؤاخالفة ولا إلى وجوب الإعادة بل إلى الشرطية، والشرطية من الأحكام الشرعية. من أن الرفع راجع إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى الناس، هذه الشرطية الطهارة بالنسبة للناس مرفوعة رفعا واقعي أصلا، فيقال بحكم حديث الرفع إن شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر. والتفتين اختصاص واقعي، لأن حديث الرفع بلحاظ النساء الرفع فيه واقعي. إذا كانت شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر، فيصير صلاة الناس في النجاسة مطابقة للمأمور به. شنو؟ ما أخل بشيء، لأنه شرطية الطهارة ليس شرطا في حقه فلا يجب الإعادة. وكذا الكلام لو كان المنسي الجزئي المنسي، لو نسى التشهد، لو نسى السجدة، سجدة واحدة لو نساها، لو نسى مثلا شنو الذكر، لو قلنا الذكر جزء، نقول أيضا ببركة حديث الرفع عن الناس الجزئية مقيدة بحال التذكر، كون الصلاة 10 أجزاء إنما لحق المتذكر، أما في حق الناس التشهد ليس بجزء أصلا. متفتين؟ التشهد ليس بجزء في حق الناس، الواجب ليس بجزء في حق الناس.
الشرطية والجزئية أثر لأي شيء؟
نعم،
الشرطية والجزئية أثر لأي شيء؟
بقاء المركب الصلاة، صلي بطهر، هذا الشرع جعل تجب الصلاة المقيدة بالطهور، فمع فرض أن الشرطية موجودة ولم يأتي بها المكلف، لم يأتي بالمقيد، إذا ما أتى بالمقيد ما زال الأمر الأول وهو المقيد مخاطب به المكلف.
أقول كيف رفعت الشرطية بحديث الرفع؟
ببركة حديث، أقول هاي لا صلاة إلا بطهور، الطهور هذا شرطية الطهور مرفوعة، فتقيد الصلاة بالطهور مرفوع في حق في حق الناس.
كيف رفع الشرطية؟
كيف الشرطية من المجهولات الشرعية؟ نقول حديث بناء على هذا مو مرفوع، نقول
يعني الناس للشرطية مرفوعة عن
بلي نقول الشرطية واقعان مختصة بحال المتذكر ومرفوعة في حق الناس ببركة حديث الرائع. ثم قال فتأمل، لحظة الآن، فقال فتأمل، وجه التأمل هو أنه يمكن أن يناقش الشيخ الأعظم بما أفاده هو في بحث الاستصحاب، حيث وقع بحث يا شيخنا هل أن الشرطية والجزئية من المجعولات الشرعية أو لا، هل الشارع جعل شيئا يسمى الجزئية والشرطية، هل هي مجعول شرعي؟ لو كانت الجزئية والشرطية مما نالتها يد الجعل، مما جعلها الشارع، لأمكن أن يقال ما ذكرته يا شيخنا العظم صحيح، لأن الشرطية مجعول، الجزئية مجعولة، فحديث الرفع يتكفل برفع ما يمكن جعله من قبل الشارع. نعم، مثل الحجية والحجية، حجية هذا، حجية لا تجعلها هذا. خب أما لو بنينا يا شيخنا على أن الشرطية والجزئية عناوين انتزاعية عقلية، والشارع ما جعل شيء يسمى جزئية، ما جعل شيء يسمى شرطية، إنما العقل انتزع جزئية التشهد للصلاة، جزئية القنوت للصلاة، انتزع شرطية الإطمئنان، وإلا الشرطية غير مجعولة. فإذا لابد أن نحدد ما هو المبنى في الشرطية والجزئية، وهذا محل خلاف، حيث إنه الشرطية والجزئية من الأحكام الوضعية، لم يسمى أحكام التكليف، ليس وجوب ولا حرمة، من الأحكام الوضعية، ووقع نزاع هل أن الأحكام الوضعية مجعولة أو غير مجعولة. فهنا 3 مباني يا شيخنا، مبنى يقول بلي جميع الأحكام الوضعية مجعولة، زوجية، ملكية، حجية، شرطية، جزئية، كل الأحكام الوضعية مجعولة. مسلك آخر يقول هناك تفصيل بين سنخ من الأحكام الوضعية وسنخ آخر، فبعض الأحكام الوضعية مجعولة كالملكية كالزوجية، وبعض الأحكام الوضعية لا تكون مجعولة كالشرطية والجزئية، لنكتة سننبه عليها. مسلك آخر وهو ما يصر عليه الشيخ الأعظم، هي مبناه معروف، كل الأحكام الوضعية لم تشم رائحة الجعل، رائحة التفاح شيخنا، رائحة الجعل، واحد يقول لك تم رائحة التفاح، واضح، لا لم تشم رائحة الجعل، فليست هي مجعولة أصلا، ملكية، زوجية، حجية، شنو؟ بلي ضمان كذا، شرطية مو مجعولة، وإنما المجعول هو الحكم التكليفي. يقول الشيخ الأعظم في الاستصحاب ونبهنا عليه في أبحاث سابقة، المجعول هو حكم تكليفي. الشرع ماذا قال؟ يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته المعقود عليها، يجوز له أن يستمتع، يجب عليه النفقة. يأتي الذهن وينتزع من هذه الأحكام زوجية فلانة لفلان، فالزوجية عناوين انتزاعية منتزعة من أي أحكام؟ من الأحكام التكليفية. نفس الشيء الملكية، الشارع يقول إذا صدر البيع فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيما انتقل عن المبيع، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن، وكذا أحكام ننتزع عنوان شنو؟ المال الملكية. إذن الملكية الزوجية عناوين انتزاعية، كذلك أيضا الجزئية والشرطية. ما صدر من الشارع وجوب المركب، قال تجب الصلاة مع الطهور، لا صلاة إلا بطهور، تجب الصلاة. أيها المكلف صل خش آدمي صلي بطهور، يأتي الذهن وينتزع شرطية الطهور للصلاة. عندنا شرط وعندنا مشروط، شرطية عنوان انتزاعي، واضح؟ الشرطية الجزئية الزوجية الملكية كلها من قبيل العناوين الانتزاعية، من مالك مملوك، زوج زوجة، هذا شرط مشروط، ما في شرطية. شرطية عناوين الانتزاعية، خالق مخلوق خالقية مثلا، عناوين انتزاعية هذه. إذن الجزئية والشرطية، شرع يقول ائتي بالصلاة مكونة من تشهد واو احجدني، يقول إذن التشهد جزء، فننتزع جزئية التشهد للمركب. إذن كل هذه عناوين شنو؟ عناوين انتزاعية. إذا كانت عناوين انتزاعية فلا تنالها يد الجعل، فكيف تقول بأن حديث الرفع يتكفل رفعها، رفع الشرطية والجزئية، فيعود الإشكال مرة أخرى. اللهم يحتاج دعاء، واضح؟ إلا أن يقال أن الشيخ الأعظم يجيب على ألسنة القوم وعلى مبنى، ويدافع على مبنى القوم. مشكل، شخص جاء باستدلال، جاء شخص وأشكل عليه، المشكل والمستدل كلاهما يريان أن الشرطية والجزئية من الأحكام المجعولة، فيقول على مبانيكم، على مبناك أيها المستشكل، لا ينبغي أن تستشكل، لأنك ترى أن الجزئية كما يرى المشهور أن الجزئية والشرطية من أي أحكام؟ من الأحكام التي تنالها يد الجعل، واضح؟ فلا يكون دفاع المصنف دفاعا على طبق مبتنياته، وإنما دفاع للرد على من استشكل على صاحب هذه الدعوة، لأن المعروف بين خصوصا قبل الشيخ يرون أن الشرطية والجزئية من الأحكام المجهولة. تأتي تتمة الكلام في هذه النقطة التي بحثناها بناء على أن الجزئية هي مطلب جديد، يعني مطلب مهم، بناء على أن الجزئية والأحكام الوضعية غير مجهولة، فهل توجد طريق للتمسك بحديث الرفع في الأحكام الوضعية أو لا؟ يأتي بحثه غدا. بناء على أن المرفوع الآثار، واضح؟ بناء على أن المرفوع الأثر المجعول، فإذا بنينا على أن الأحكام الوضعية غير مجعولة، هل ينسد التمسك بحديث الرفع في الأحكام الوضعية، أو هناك طريق للتمسك بحديث الرفع؟ واضح؟ راجعوا ما أفاده الآخر في حاشيته على الرسائل في هذا المقام. الآخر عنده حاشية مهمة، لاحظوها، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.